إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال رجل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليلقين في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهة الموت حديث يشخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال أمته في آخر الزمان ويصف فيه الداء والمرض الذي ألم بالأمة فآل بها إلى هذا الحال إن الصراع بين الحق والباطل لا يزال مستمرا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ولا يزال أعداء الأمة يتربصون بها الدوائر ويتحينون الفرص للانقضاض عليها وتدميرها كما قال أصدق القائلين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وعندما تحين الفرصة الكبرى فإنهم لا يترددون وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ملحمة آخر الزمان التي تكون بين المسلمين والكافرين لأجل الدين، حينئذ لا يترددون ويجيشون جيوشهم ويجمعون جموعهم استئصانا لشأفة الأمة زعموا. وقبل أن تحدث هذه الصورة الواضحة، فإنه يحدث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تماما، الذي ذكر في هذا الحديث هو التمهيد والتوطئة للملحمة الكبرى التي يجمع فيها الكفار جمعهم لتدمير الأمة تماما. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي يدعو بعضها بعضا، تداعى أي تتداعى، فحذفت إحدى التاءين كما هو شائع في اللغة. والمقصود أن الأمم يدعو بعضها بعضا على أمة الإسلام، تنادي كل أمة على أختها: تعالوا واجتمعوا، فإن أمة الإسلام ضعيفة، وإن الفرصة قد حانت وآنت. والتشبيه هنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة ويروى الآكلة، وكلاهما جمع آكل، يكون هناك جماعة يأكلون طعاما لهم، والطعام في قصعة، والقصعة الإناء الذي يوضع فيه الطعام. فإذا كان هناك طعام موضوعا أمام جماعة، فإن الجماعة كل واحد منها يدعو الآخر إلى هذا الطعام: تعال يا فلان، تعال يا فلان، هذا طعام يؤكل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم علينا في آخر الزمان بتداعي الجماعة الآكلة على طعام لهم. وتأمل في دقة التشبيه وبلاغته، فإن الطعام مرغوب فيه، وهو بالنسبة للأكلة شيء مطلوب يريدونه ويسعون إليه، والفرصة موجودة، الطعام موجود وسهل، فلماذا لا يأكل الآكلون؟ وتصور أنهم لو كانوا جائعين راغبين في هذا الطعام وشهوتهم إليه مرتفعة، كيف يكون اجتماعهم عليه، وكيف يكون حرصهم على التهامه، لا يبقون منه ولا يذرون. فكذلك شأن الأمم مع أمة الإسلام. لا تتصورن أبدا ولو لحظة من الدهر أنهم يحبوننا، أو يريدون لنا الخير، أو يريدون لنا التقدم والرفاهية، لا تتصورن هذا ولو لحظة، فإن هذا علامة على الغباوة والحماقة والبعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نصدق كلام ربنا أم لا؟ فهكذا شأن الأمة عندما تكون ضعيفة في آخر الزمان، تكون كالطعام الجاهز السهل الذي يوضع أمام جماعة جائعة حريصة على التهام الطعام، فيدعو بعضهم بعضا: تعال يا فلان، تعال يا فلان. فكذلك الأمم في آخر الزمان تتداعى على أمة الإسلام بهذه الطريقة. فقال أحد الحاضرين: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني ما الذي يصل بنا إلى هذا الحد؟ إنه في غالب التصورات يكون شيئا يعود إلى العدد، يعني نحن يومئذ قليل والأعداء ينتهزون هذه الفرصة، فرصة القلة، نحن قلة وهم كثرة، إذن فالفرصة آتية من هذه الحيثية، هكذا يكون التصور غالبا. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فاستمع إلى الجواب وتفطن إلى حقيقة الداء. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس الأمر عن قلة في العدد، بل أنتم يومئذ كثير، كثرة في العدد، مئات، ألوف، ملايين، مليارات، أيا ما كان. المهم أنه يمكن أن يكون الشعب الواحد منا مثلا يصل إلى المليار، يمكن أن يكون الحال كما نقول في طرفاتنا ونكاتنا، لو بصق كل واحد منا على اليهود لأغرقهم. نعم هذا موجود، نحن عددنا كثير، ولكن لم تكن العبرة أبدا بمجرد الكثرة في العدد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليست القضية أبدا قضية عدد. ما قيمة العدد الكثير مع الجبن؟ ما قيمة العدد الكثير مع ضعف التدبير؟ ما قيمة العدد الكثير إذا كان عاري اليد عن السلاح الذي يقاتل به، وأمامه واحد أو اثنان ولكن معه سلاح؟ ما القيمة؟ بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هو الزبد، أي الرغوة التي تعلو السيل عندما يجيء. انظر إلى البحر مثلا، البحر في أثناء المد والجزر مثلا تجد عليه رغوة، الماء عندما تصبه من الصنبور أحيانا تجد له رغوة، هذه الرغوة تسمى غثاء السيل. هذا الغثاء ما قيمته؟ لا شيء. هل يبقى معك؟ هل يبقى في الماء الذي تشربه؟ هل تجد له قيمة أو وزنا؟ إنه يظهر يطفو على السطح وينتهي، والذي يبقى في الحقيقة هو الماء الذي ينتفع به. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل كثير ومظهره من الخارج يدل على كثرته، والناس تلتفت إليه ترى أنه ظاهر وواضح، ولكنه في الحقيقة لا قيمة له. فكذلك المسلمون في آخر الزمان عددهم كثير، والناس ينظرون إليهم على أن عددهم كثير، ولكن لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا قرار لهم، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، فلا عبرة بهم، لا برأيهم ولا بقرارهم ولا باعتراضهم ولا بأي شيء. السؤال الآن: ما الذي وصل بالمسلمين إلى هذا الحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. هذا أول شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، أي يكون بينه وبين عدوه مسيرة شهر وعدوه خائف منه. وقد حقق بعض أهل العلم أن هذا الأمر وإن كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موجود في أمته بعد ذلك لو استقامت على سنته ودينه. المهابة. ولن نذهب بعيدا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الأساس. الأساس أن يكون لنا رهبة، أن يكون لنا اعتبار، أن يحسب لنا حساب. هذا هو الأساس. عندما كانت ملوك الأرض ترتجف وتقشعر أبدانها وتتخبط ركبها عندما يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يرون واحدا من جنود الله، عندما يعينون ملكا من ملوك المسلمين قائما بأمر الله حريصا على دينه. وما واقعة نقفور كلب الروم عنكم ببعيد. رعب، رعب. هذا الرعب من أين جاء؟ عندما تمسكنا بسبب قوتنا الذي نزع منا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فعندما تغيب المهابة، عندما يذهب الرعب، عندما لا يخاف منك عدوك يفعل معك أي شيء. اعتبر هذا بأي مشاجرة في الشارع، أي شيء يحدث بين اثنين متعاديين، أساس غلبة أحدهما على الآخر الخوف. إذا كان لا يخاف منه فسيثبت وسيضرب وسيحدث النكاية. هذا هو الأساس. فأول الطريق طريق التأخر والاضمحلال والانحلال لهذه الأمة أن يذهب الخوف من صدور أعدائها. وفي المقابل يا ليت الخوف وحده هو الذي ذهب ونحن على حالنا، ولكن لا. وليلقين في قلوبكم الوهن. مع هذا أيضا، نعم، فليست القضية أن الخوف وحده هو الذي يذهب من صدور العدو، ولكن نحن أيضا يحدث لنا شيء آخر وهو الوهن. وما الوهن؟ الضعف، الجبن، عدم الثبات، عدم الرغبة في الصمود والثبات أمام العدو. الوهن. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الوهن لم يفسره بنفسه، لأنه واضح. لو أنه قال الوهن الضعف فإن السائل لا يستفيد شيئا، ولكنه المعلم صلوات الله وسلامه عليه يفسر المراد ويجيب السؤال بما يحدث الفائدة عند المستمع. الذي يهم المستمع أن يعرف السبب الذي أدى إلى الوهن والضعف. فعندما قال القائل ما الوهن يا رسول الله، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. سبب الوهم ما هو؟ أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة الموت. لا يتمكن هذان الأمران من قلب إلا ضعف، ولا من أمة إلا سقطت، ولا من بلد إلا انهزمت. حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا لشهوتها وزينتها ومتاعها ولذتها وسعادتها، يتعلق بها القلب، لا يحب فواتها، لا يحب ذهابها، حريص عليها متكالب، يعض عليها بالنواجذ. وإذا حدث له ذلك فلا بد أن يكره الموت، لأن الموت هو هازم اللذات، هو الذي يقطع الدنيا بما فيها، يقطع المال، يقطع الولد، يقطع الزوجات، يقطع الصحة والعافية، يقطع الجاه والرئاسة والسلطان، يقطع كل الحطام الذي تتعلق به القلوب، والذي يحرص على الدنيا لا يحب فواتها، وأعظم ما يفوت عليه الدنيا الموت، ينقله نقلا من هذه الدنيا، يذهب به إلى الآخرة، إلى دار الحق والحقيقة التي يتضح له فيها كل شيء، كل ما كان حريصا على الهروب منه، كل ما كان حريصا على عدم مواجهته، هذا هو الذي كنت تفر منه، تفر من السؤال، تفر من الحساب، تفر من العرض، تفر ممن يسألك ويقول لك من أين هذا، وماذا فعلت به، وماذا قدمت، وماذا أخرت، تفر من مشهد هول وأهوال ومصائب، تفر من جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تفر من الصراط تمر عليه فوق ظهر النار، تفر من أمور عظيمة تعاينها بعينك، وتعاين أولها ومقدمتها عندما تخرج الروح من الجسد، عندما يأتي الموت، عندما يأتي الحق الذي ليس فيه شيء من الباطل. وأما حب الدنيا فهو الباطل كل الباطل، ومن أحب الباطل فلا بد أن يكره الحق. حب الدنيا وكراهة الموت، هذا هو سبب الوهم، سبب الضعف والجبن، سبب التأخر الذي عندما يتمكن منا تنزع المهابة من صدور الأعداء، وعندئذ يقولون اجتمعوا إنهم ضعفاء، إنهم غثاء كغثاء السيل، تعالوا حتى نلتهمهم كما تلتهم الأكلة قصعتها. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإسلام وأهله، وأن يكفينا الفتن ويعصمنا من الموبقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ إن الإنسان لا يحب الدنيا إلا إذا غابت عنه حقيقتان. الحقيقة الأولى زوال الدنيا بما فيها، الدنيا زائلة، دار فناء لا دار بقاء، وكل ما فيها من شهوة أو لذة أو متعة فزائل لا بقاء له ولا قرار. فعندما تغيب عنه هذه الحقيقة ويتصور أنه باق فيما هو فيه منعم، لا يخشى مصيبة ولا قاطعا، فإنه يحب الدنيا ويتعلق بها. واعتبر هذا بنفسك في أي متاع من متاع الدنيا. انظر إلى المال مثلا، لو علم الواحد منا أن هذا المال زائل لا يبقى معه، وأنه سيموت ولن يأخذ معه شيئا من هذا المال، ولن ينفعه قرش واحد إلا ما كان ابتغاء وجه الله، لو استحضر هذه الحقيقة لن يتعلق بالمال، لن يحبه، ولكن سيحرص على استغلاله فيما ينفعه بعد ذلك. ولكن عندما تغيب عنا هذه الحقيقة، عندما ننسى أن هناك موتا وحسابا وسؤالا وجزاء وجنة ونارا، عندما ننسى حقائق الأمور وننظر إلى المتعة الحالية الموجودة أمامنا الآن، فإننا نستحليها ونتعلق بها. فهذه هي الحقيقة الأولى التي يؤدي غيابها إلى حب الدنيا وكراهة الموت. الحقيقة الثانية أننا لسنا مخلوقين في هذه الدنيا إلا لقيمة معنوية عالية. كل ما في الدنيا من المتاع إنما هو وسيلة لتحقيق هذه القيمة. الصراع دائما وأبدا عند كل واحد من البشر هو بين المادي والمعنوي، بين الشيء المحسوس الذي يراه أمامه الآن يتمتع به ويتلذذ، وبين الشيء المعنوي الذي هو اعتقاد لا يراه بعينه ولا يسمعه بأذنه، ولكنه شيء يعتقد، شيء ينبغي أن يسعى إليه الإنسان، ليست له لذة محسوسة. فهنا الصراع بين الجانبين، والسعيد هو الذي يسمو بقلبه وروحه ونفسه إلى هذا المستوى، إلى مستوى القيم والمبادئ والأخلاق، لا ينظر إلى حطام الدنيا، لا ينظر إلى المال مثلا إذا كان سيأتيه بوسيلة دنيئة. يعني هذا مثال جيد، عندما يعرض عليك مال بوسيلة دنيئة ليس فيها شرف ولا كبرياء وليس فيها منفعة لنفسك ولا لغيرك، الصراع يأتي أمامك بين الجانبين، بين المحسوس والمعنوي، بين الظاهر والقيمة. فالذي يتغلب عليه الشيطان يغلب عنده جانب الظاهر والمتعة، يقول هذه فرصة، فلوس كتير يا عم الشيخ، ايه يعني هنعمل فيديو ونطلع فيه ان احنا شكلنا مش تمام؟ عادي، اهم حاجة الدولار. واحنا يعني بتوع القيم عملوا ايه؟ ولا بتوع الشعارات وصلوا لحد فيه؟ واما الشخص العزيز صاحب النفس العالية، الشخص الشريف صاحب القدر، يقول لا اذل نفسي ولا أتعرض لموقف فيه مهانة وانحطاط. فضلا عن المعصية، هذا شيء آخر، نحن نتكلم في أمر ينبغي أن يفكر فيه كل شريف، وأما جانب المعصية فهذا مفروغ منه، المفروض أن يكون مفروغا منه. فالشخص الذي يفكر بهذه الطريقة يقول لا والله لو كان ألوفا ولو كان ملايين لا أضر بنفسي ولا أهين نفسي ولا أظهر في مظهر لا فائدة فيه ولا منفعة. فالإنسان خلق معشر الإخوة الكرام لغاية عظيمة، إقامة العبودية لله عز وجل، أن يكون إنسانا صالحا مستقيما نافعا لنفسه ولأمته ولغيره. خلق لكي يكون إنسانا شريفا كريما له خلق ومبادئ يدافع عنها، هذا هو الأساس. فعندما يتصارع عندك المبدأ مع المال، المبدأ مع الشهرة، المبدأ مع الكرسي، المبدأ مع أي شيء آخر، ينبغي أن يكون الحسم للمبدأ، للدين، للقيمة، للشرف. هذا هو الأساس. فعندما تغيب عنا هذه الحقيقة وننظر فقط إلى المحسوسات والمتعة الظاهرة التي نسعد بها ونتلذذ، فمن هنا نحب الدنيا ونكره الموت. الموت هو الذي يذكرنا بالقيم، يذكرنا بالدين، يذكرنا بالحساب والسؤال والجزاء. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لماذا؟ فإنها تذكر الآخرة. عندما يتذكر الواحد منا أنه سينتهي، لن يعيش، لن يمشي على هذه الأرض، لن يأكل، لن يشرب، لن ينفق المال، لن يلبس لباسا حسنا، لن يبقى متمتعا سعيدا في هذه الدنيا، سيعود إلى التراب كما بدأكم تعودون. عندما يتفكر الإنسان أنه سيوضع في مكان مظلم موحش مقبض، رائحة كريهة، ديدان تأكل الأجساد، يتحول إلى صورة يأنف منها البشر، لا يبقى معه أحد، يذهبون ويمشون ويبتعدون الذين كانوا معه في الندامة، في المعصية، في السفالة، في قلة الأدب، بل حتى فيما ينفع لا يبقى معه أحد. يحتاج إلى العمل، هو الذي يؤنسه في وحدته، هو الذي يذهب عنه وحشته، هو الذي يضيء له قبره. يحتاج إلى ذلك فيقول: يا ليتني عملت، يا ليتني قدمت، يا ليتني استعددت لهذه الساعة. ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ الموت يذكرك، يقول لك: انتبه، لا تركن إلى الدنيا، ليست الدنيا دار بقاء، ليست الدنيا دار خلود. نكره الموت، لا نحب من يفوقنا، لا نحب من يوقظنا، لا يحب من يذكرنا بالمبادئ والقيم والشعارات. هذا هو السبب الذي يؤدي إلى الضعف وإلى تسلط الأعداء. ولما تنبه الأعداء إلى هذا الأمر فقد حرصوا عليه أشد الحرص. لا تحسبنهم أغبياء، لا تحسبنهم حمقى، بل هم من أذكى ما يكون، وتخطيطهم من أشد ما يكون، ويعرفون تماما أين نقاط الضعف فيضربون عليها. الذي يؤدي إلى حب الدنيا وكراهة الموت هو غياب الدين. إذن غيبوا الدين عن المسلمين، اصرفوهم عن الدين، اصرفوهم عن القرآن والسنة، اصرفوهم عن الترغيب والترهيب، اصرفوهم عن سماع الوعظ والدروس، اشغلوهم بالفتن، اشغلوهم بالشهوات، اشغلوهم بالأفلام والمسلسلات ووسائل التواصل، اشغلوهم بالعري والفجور، انزعوا الحجاب من المجتمعات المسلمة، اخلطوا بين الرجال والنساء في التجمعات وأماكن العمل، انشروا الموسيقى والفجور والخنا. هذه أشياء تؤدي إلى تعلق القلب بها، فإذا تعلق القلب بها مع غياب الدين فإنه سيحب الدنيا ويتعلق بها. ما الذي يدافع عنه المسلمون؟ يدافعون عن دينهم، غيبوا الدين. يدافعون عن أوطانهم، غيبوا مفهوم الوطن عندهم. لا تغفلن عن هذا الجانب فإنه خطير، لا يقل في خطورته أبدا عن تغييب الدين، لأن الدين لا بد له من أرض يقوم عليها. دين بدون أرض لا يبقى، لا يقوم. دين بدون أفراد لا يبقى ولا يقوم. والله سبحانه وتعالى عندما امتدح المهاجرين قال الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فبدأ بالديار. وحب الوطن أمر فطري يفطر عليه الإنسان، يحب المكان الذي نشأ فيه، يحب المكان الذي ترعرع فيه، يحب المكان الذي فيه أهله وماله وعرضه، فلا انفكاك بين الأمرين، والذي يغاير بينهما مخطئ، إلا إن كان المراد بقضية الوطن قضية عصبية جاهلية فهذا منكر بطبيعة الحال. لكن نحن نتكلم في القضية التي تتلازم مع قضية الدين، أنه لا دين إلا بوطن، لا دين إلا ببلد قوي يقيم الدين ويقوم فيه أهله بهذا الدين. فحب الوطن والتضحية في سبيله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى أمر في غاية الأهمية. ولما تنبه له الأعداء حرصوا أشد الحرص على نسفه. هم يرتبطون ببلادهم، بغضوا إليهم بلادهم، بلادكم فقيرة، بلادكم ليس فيها فرص، صاحب العمل فيها يكدح ويشتغل ويجتهد ويدرس ثم لا يصل إلى شيء، المستقبل كله عندنا نحن، هكذا يصدرون لنا. ماذا تريدون؟ تريدون المال؟ عندنا نحن. تريدون الشهرة؟ عندنا نحن. تريدون الرفاهية والسيارة والفيلا وحمام السباحة؟ عندنا نحن. لكن بلادكم بلاد فقر واستضعاف وتخلف. عندما تتمكن هذه النظرة من شبابنا لا يكون بينهم وبين بلادهم ارتباط، فينتهز الفرصة. يا عم الشيخ شوف لنا سفرية، هو احنا هنقعد هنا هنعمل ايه؟ وأول ما يتخرج يبص شوف فين الخليج، أمريكا، أوروبا، فين عايز يروح، أي مكان عايز يطفش وخلاص. لماذا؟ عندما تطفش أنت ويطفش هذا ويطفش هذا، من يبقى في بلاد المسلمين يعمرها ويحرسها ويحميها؟ من يبقى؟ يأتي الأعداء يسكنون فيها بدلا منا، ولا إيش المسألة؟ فانتبهوا إخوة الإسلام، وانتبهوا شباب الإسلام لهذا الكيد الذي يراد بكم، ولهذه المؤامرة التي تحاك لكم ولبلادكم. ارتبطوا ببلادكم، نشأتم فيها وترعرعتم فيها، هنا داركم، هنا أهلكم، هنا دينكم، هنا إخوانكم. لا تتصور أنك ستقيم نفسك أو تحقق ذاتك كما يقال في بلد آخر. ابذل ما بوسعك وتوكل على الله. ليست القضية أنه لا بد لك أن تكون في بلدك مليونيرا ملياردرا، ليست المسألة هنا، ولست مكلفا بهذا، إنما أنت مكلف بنفع نفسك ونفع أهلك وأمتك بقدر ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في أي مجال من المجالات. لا يلزم أن تكون عالما في الدين، لا يلزم أن تكون داعية إلى الله، حتى لو موظف، حتى لو صنايعي. الصنايعي ما نقدرش نستغنى عنه، ما نقدرش نعيش من غيره. في مكانك تؤدي مهمتك، في مكانك تنفع نفسك وأمتك. لو واحد مثلا بيتكلم على صنايعي ولا بتاع، أشرف من اللي قاعد مش لاقي شغل، أشرف من اللي قاعد على التليفون ما وراهوش إلا اليوتيوب والفيس حتى لو هتشتغل في صنعة حرفة يدوية تنفع نفسك بيها وتنفع أمتك، لا تستحقر هذا. وليس بالضرورة أن تكون هكذا، احرص على الأفضل، احرص على الأولى، لا بأس، ابذل ما عليك واستعن بالله عز وجل، وكن صاحب هدف في حياتك. وأما أن أهاجر أنا وتهاجر أنت ويهاجر فلان وفلان وفلان، ستضيع بلادنا. هل ترضى لبلدك أن تتأخر؟ هل ترضى لبلدك أن تكون ضعيفة؟ هل ترضى لبلدك أن تكون مفرغة من كوادرها وقادتها والذين ينفعونها ويفيدونها؟ حتى لو أريد بنا هذا فلا تعطهم أنت الفرصة. هتقولي ما هم عايزين كده، طب وانت تديهم الفرصة ليه؟ انت تساعدهم على كده ليه؟ اتق الله واحرص على نفسك واحرص على شبابك وقوتك، وانفع نفسك وانفع بلدك. هذا أساس عظيم لابد أن ننتبه له إخوة الإسلام. احرصوا على دينكم، واحرصوا على أوطانكم، واحرصوا على قيمكم ومبادئكم، احرصوا على الغاية التي خلقتم لأجلها، وإياكم وحب الدنيا، إياكم والتعلق بها، إياكم والغفلة عن حقيقتها وخطورتها. واستعينوا بالله تبارك وتعالى، واسألوه من فضله، واسألوه الهداية والتوفيق، فإنه لا يخيب من سأله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من كل سوء، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا، وهب لأمتنا أمر رشد وسداد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور كلها، اللهم إنا نعوذ بك من الأوباء والأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من وطأة البرد، اللهم إنا نعوذ بك من وطأة البرد، اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء كله، واصرف عنا البلاء كله، واحفظ أمتنا من كل مكروه وسوء ومن كل كيد وفتنة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.